أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة جولة الآلية الثلاثية للحوار السوداني، ما هي توقعات النجاح؟
دارين يتحاوروا زي حوار المهزوم يعني، ومنتصر ومهزوم، إنه القوة السياسية تيجي تقبل بحالة الطوارئ واعتقال الناس وضربهم في المواكب بعنف وكده.
محمود طوارئ بالخرطوم يكشفون حجم الانتهاكات التي تمارسها الشرطة بحق الثوار المعتقلين.
النيابة لما طلبت الأوراق جبناها للفرعية، الضباط شالوا الطلب بتاعنا نحن المحامين ديل، كرفسوه ورموه في السلة.
المتهمون في مقتل العبيد بريمي يتعرضون للتعذيب وإساءة المعاملة داخل السجن.
والولد ما بيودوا أي واحد فيهم، ما بيودوا ولاد دكاترة، وما بيدوك أورنر 8، وما بيدوك كشف طبي، وما بيعدوك.
وإغلاق مصنع ومنجب أرياب للذهب بشرق السودان.
الزوّة برأس جبل الجليد هو استهداف ابنهم في الشركة يعني.
سنستهل كالعادة بقراءة سريعة لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
180 من المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان يطالبون الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على البرهان وحميدتي. الحرية والتغيير تشكل لجنة لسياقة موقفها من الاجتماع التحضيري للآلية الثلاثية، والمؤتمر السوداني والبعث يعلنان المقاطعة، وحزب الأمة يدعم الملتقى. الجبهة الثورية ترحب بمبادرة الآلية الثلاثية مع اقتراب انطلاق الملتقى التحضيري خلال الأسبوع الجاري. ميليشيات مسلحة تنهب عربة وهواتف ومبالغ نقدية وممتلكات الركاب في منطقة هشابة بالقرب من كرينك في غربي دارفور. 3 نظاميون يطلقون النار على حفل في سرف عمره بشمال دارفور وينهبون عربة ويصيبون مواطن بطلق ناري. مواطنون غاضبون بولاية البحر الأحمر يقلقون منجم وحقل لشركة أرياب احتجاجا على قرارات وزير المعادن. لجان المقاومة بالخرطوم تسير مواكب رفض الانتهاكات في عدد من الأحياء، ولجان المقاومة القضارف تنظم موكبا لرفض التسوية والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. حزب المؤتمر السوداني ينظم وقفة احتجاجية في نيالة تضامنا مع ضحايا الانتهاكات في غرب وجنوب دارفور. نازحو معسكر عطاش بجنوب دارفور يطالبون بتأمين المعسكر تفاديا لهجوم مماثل لما حدث في معسكر كلماء وكرينيك. والي جنوب دارفور يعلن تنظيم حملة واسعة في المنطقة الجنوبية للولاية خلال الأيام المقبلة لبسط هيبة الدولة والقضاء على المواتر والسلاح. مواطنو كسلة يشتكون من الانعدام التام لمياه الشرب وارتفاع سعر برميل الماء إلى 2000 جنيه. مناوي غياب التجانس بين أطراف العملية السلمية وتسويف الحكومة المركزية حال دون إكمال هياكل سلطة حكومة الإقليم. إطلاق سراح 16 من معتقلي سجن سوبا، وأكثر من 70 معتقل ما زالوا في سجون سوبا وبورت سودان وربك. محامون يكشفون عن استمرار التعذيب النفسي والبدني للمتهمين بقتل العميد بريما وانتهاكات واسعة لحقوقهم. بنك الخرطوم يفرض إيداع 20,000 جنيه لفتح الحساب و 5,000 جنيه رسوم ومبالغ أخرى كضرائب.
شكرا زميلي الصادق زكريا. تباعدت مواقف القوى السياسية من الجولة الثانية لملتقى الحوار السوداني الذي تيسره الآلية الأممية الثلاثية بين المدنيين والعسكريين، والذي من المفترض أن يبدأ خلال اليومين القادمين، في وقت أعلنت فيه أحزاب رئيسية رفضها الجلوس والتفاوض مع العسكر. أكد حزب الأمة القومي استعداده للمشاركة في الجولة، لكنه رهن مشاركته بتهيئة أجواء التفاوض عبر وقف الانتهاكات التي تهدد بفشل الجولة قبل بدايتها المنتظرة يوم غد الثلاثاء، في الوقت الذي نفت فيه أحزاب أخرى عدم تسلمها دعوات المشاركة. هل تتوقع مشاركة قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في الملتقى التحضيري للحوار الذي تعتزم الآلية الثلاثية تنظيمه خلال هذا الأسبوع؟ ولماذا؟ تم طرح هذا السؤال من خلال صفحة دبنجة على الفيسبوك وعلى تطبيق الواتساب. وصلتنا العديد من التعليقات من متابعي راديو دبنجة الأعزاء، نستعرض جزء منها بشكل سريع. لن تشارك لأن الحرية والتغيير هي خليط من أحزاب ليس لها جماهير، وإن جلسوا ودخلوا في حوار يكشف زيفهم ويعري شعبيتهم، هم يندسون تحت العنوان الفضفاض الكبير قوى الحرية والتغيير. نحن منذ الاستقلال وحتى الآن قاعدين كل يوم حوار حوار، ما فائدة الحوارات كلها؟ ديل المماليك وحلفاء إبليس الكيزان كيف ما بشاركوا أصحاب الحيازات التاريخية والانتهازية والمتسلقين المتاجرين بقميص الشهيد؟ الحوار لابد منه عشان نصل لحد لكذب العسكر حتى لا يجدون مخرجا. لن يشاركوا لأن موقفهم واضح، أما من يطالبون بالحوار العسكر يفتشوا للمخرج من العقاب والجرائم اللي ارتكبوها في حق الشعب السوداني. ما هو البديل؟ لقد فشلت المواكب وفشلت كل الشعارات، ما في أي بديل للخروج من الأزمة إلا الحوار. أصلا التسوية وتقاسم الكراسي بدت مشاوراتها، وعايزين يكوسوا مخرج ومبرر للشباب المقشوشين. وكتب ثالث: نحن مع الاستقرار السياسي، كفاية مواكب ومضيعة للزمن، أمامنا قانون انتخابات ودستور ثابت واستفتاء حوله، وأمامنا عملية إحصاء وتعداد سكاني وإصلاح مؤسسات وانتخابات وشغل راجل. ما مشكلة، المهم الناس تعمل حاجة في مصلحة الوطن واستقرار البلد. مفروض العلاج تدريجي والعافية درجات، والديمقراطية مراحل، والفترة الانتقالية العلاج فيها مستحيل، بس لابد أن نبدأ. ونختار هذا التعليق أيضا من تطبيق الواتساب: نتوقع أن لا تشارك قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي في حوار الآلية الثلاثية، لأنه يتجه نحو تسوية تؤدي إلى اقتسام السلطة بين المكون العسكري والمدني كما حدث قبل الانقلاب، وهو يأتي في إطار تجربة المجرب، وإذا تمت المشاركة ينتج عنها إعادة الأزمة من جديد. لذا يجب أن تتم التسوية بتسليم السلطة كاملة للمدنيين كما يطالب بذلك كل الشعب السوداني عبر الشارع الثائر. وفي ذات السياق وجولة الحوار التي تيسرها الآلية الثلاثية، سألنا الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم عن توقعاته لنجاح هذه الجولة.
أول حاجة طبعا التوقعات أنه يتم تأجيل المؤتمر التحضيري ذاته، مع التحضير ده من الواقع واضح جدا أنه ما حيتم تأجيله، لأنه القوى السياسية أغلب القوى السياسية والحرية والتغيير رافضة لحضوره، لأنه لم تتم تهيئة الظروف.
نعم.
حتى الآن لم ترفع حالة الطوارئ على الأقل، وهو قرار سياسي ما داير أي شيء، يعني ما تم رفع حالة الطوارئ، وواضح أنه العسكريين ما جادين في مسألة الحوار ذاته، ما دارين أي الأجواء للحوار.
نعم.
نلاحظ أنه أي مبادرة تتجه نحو حل وتقرب الناس الحل دائما بيتم ضربها، وانه النظام البائد مستفيد من الوضع الحالي، الوضع الموجود الان ده وضع مثالي بالنسبه له. فلو بتتذكر المبادره بتاعت الجبهه الثوريه، فجاه تم الاعلان عنها في صفحه السيادي وبإعلام السيادي، محاوله لاحراج الحريه والتغيير وضربها وتشكيك فيها قدام جماهيرها، وده طبعا طوالي ادى لانهيار المبادره بتاعت. كذلك مبادره الجامعات السودانيه.
نعم.
الجامعات السودانية
صح كان مشت كويس، وكان
محل مجالس الجامعات، المبادرة في الجامعات برضو تم حلها، تم حل مجالس الجامعات خصوص. يعني المهم باختصار انه العساكر دايرين الحوار ده يتم شروطهم هم، ما زال هنالك مقاومة، معتقلين في ناس معتقلين ما زالوا في السجون، يتم ضرب الثورة او الثوار بعنف شديد، كل ده الان ما زال مستمر. والأمم المتحدة والآلية الثلاثية بتدعو لهذا الحوار والمؤتمر التحضيري للحوار، فده كله بيؤدي لأنه الموضوع ده ما ينجح، ما يمشي لقدام، والقوة بيحاولوا يقطعوا الطريق أمام الناس التارين يعملوا حوار، أو الراغبين حتى القوة السياسية الراغبة في الحوار هم بيصاحبوا لها المهمة دي، وبيبقى محرج جدا تتحاور في ظل ظروف طوارئ، في ظل حالة طوارئ، وفي ظل وجود تجمعات وقوام ومعتقلين وكده، فده كله بيخلي إن الحوار ده الآن أصبح مشكوك فيه جدا. الأمم المتحدة وبتاع الآلية الثلاثية ده مشكوك فيه بشكل كبير، من الواضح إنه ما حيأدي لنتائج إيجابية يعني.
نعم. طيب بالنسبة للآلية الثلاثية، يعني يعني شنو مبعث إصرارهم على إجراء حوار في وقتهم بيشوفوا على الأرض إنه العساكر دين ما جدي ما وفروا شروط الحوار؟ يعني أنا أفتكر المطلب بتاع إنه وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين دي يعني مطالب أساسية لأي طرف يعني جاد في إنه يعني يحدث تغيير أو يحدث النقلة نحو الانفتاح يعني.
طيب الكلام دي عنده تحليلين، اولا العساكر اضمنوا الوعود، اضمنوا الوعود، يوعدوا دائما القوى السياسيه وبتعامل غير وعد المجتمع الدولي وما بنفذوا، وده تكون انطلاقه من الوعود بتاعتهم دي، يوعدوا الاليه الثلاثيه وما بنفذوا. الشيء الثاني دارين يتحاوروا زي حوار المهزوم يعني، ومنتصر ومهزوم، انه القوى السياسيه تيجي تقبل بحاله الطوارئ واعتقال الناس وضربهم في المواكب بعنف وكده وقمع الناس ومحاصرة حرية التعبير وكذا، والناس يجي تحاور في ظل هذه الظروف، فذاك أشبه بحوار المنتصر والمهزوم يعني، فهم دارين الحاجة دي منهم غرض من المسألة دي، ما في تفسير ثاني لهذه الخطة يعني، إنه ما دارين نفذوا حرب الطوارئ، وبنسمعهم في المنابر دائما بيتكلموا عن وفاق وبيتكلموا عن حوار وبيتكلموا عن القوى السياسية الدين وكذا، هذا كله من باب الوعود فقط وكسب الوقت ما أكثر من كذا
يعني. نعم. طيب يعني بالنسبة لبيرتس اللي هي يعني بتاع يونيتامس اللي هي بعثة الأمم المتحدة لدعم الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان، هو بيشوف بعينه إنه التحول الديمقراطي يعني قد طريق أمامه قطعوه بانقلاب، وبيشوف هسي في إنه العساكر قاعدين يوطدوا في السلطة حقتهم الدكتاتورية، فإلى أي حد هو يعني هو ما دارك تجاوب بالإناب عنه، لكن يعني معروف إنه بيحصى زي ده يفترض إنه يقوم الزول منتبه للمهمة الأساسية حقته.
طبعا من الواضح إنه هم راضين بوجوده، والنظام البائد برضو ما راضيان بوجوده، في حملات كبيرة جدا ضده وبحاولت شيطنته ووصفه بإنه محتل ومرات وصفه بإنه كافر وكده يعني، خطاب الديني ده. وسمعنا كلام البرهان لما قدم التقرير بتاعه قدام الأمم المتحدة قدام المجلس، وقال أنا حاطرده بالباب وحاكده وحاول التهديده يعني، فهو ما متعاونين معاه وبيحاولوا يتلاعبوا عليه، وهو ما عنده شيء يفعله غير أنه يرفع التقارير دي للمجتمع الدولي، لكن نرجو أنه المجتمع الدولي يتفهم القصة دي، أنه المسألة دي هي كسب وقت محاولة لتوطيد الدكتاتورية ونهب موارد البلد.
نعم نعم. طيب
نهب الموارد وكده.
طيب الآلية الثلاثية دي زعلنا لها يعني زي الإيجاد دي يعني شنو دوره بالضبط واختاره لي يعني مدى تأثيره شنو؟
شوف هي الحوار أطلقته بحثة الأمم المتحدة يونيتام.
أيوة
أطلقته اليونيتام، بعد ذلك ظهر الاتحاد الأفريقي وظهر الإيجاد.
أيوة
عشان كده تحولت للثلاثية، والناس الآن متشككين فيما تقوم به الاتحاد الأفريقي، هذا الاتحاد الأفريقي بقيادة اللبات، تشوف في شكوك كثيرة حوله في إنه هنالك ممكن يكون عنده انصلاط بالعسكريين وكذا، رغم إنه هو نفى المسألة دي أكثر من مرة، لكن أيضا هو سياسي ما واثق فيه، في شكوك حوله. أنا أعتقد إنه ده الآن جاء أربك المبادرة نفسها، إنها بدأت تعيد شغولة مرة أخرى، بدأ ودلبات دي نفسه يلتقي بطرق صوفية ويلتقي بإدارات أهلية وكذا من جديد، رغم إنه البعثة عملت الكلام داخل الأربع شهور الفاتت، ففعلا حصل إرباك من كون إنها ثلاثية دي. وواضح جدا انه المستولجي ذاتها شغاله بها ما صحيحه يعني، قصة انه بعد كل الشهور دي والمشاورات دي يقعدوا ثاني عشان الناس يتحاوروا، واضح انه ما مجدي وما بيبقى، وده اكتشفناه في اليومين دي لمحاوله التاجيل والامتناع عن الحضور لجان المقاومه والسياسه. كان من المفترض انه يكون في حلول تقدم للاطراف، اعترف انه حصل انقلاب، يلزموا العسكريين بالاعتراف بالانقلاب ويلزمون بقبول الحلول، الحلول بتعيد السياق الديمقراطي والتحول الديمقراطي المدني، وكل الأطراف توافق على وثيقة أشبه بالوثيقة القديمة المصداق البرهان دي، إنه يكون في وثيقة الناس يتوافقوا عليها، ده كان أنجب في تقديري الشخصي يعني.
نعم.
ولكن الحوار ذاته ما عنده سقف يعني، حتى الناس لو دخلوا في عملية الحوار من الواضح حتى المماطلة اللي بدأت الآن ممكن أن تستمر لوقت طويل جدا من العسكريين بالذات، ويمكن عدم الالتزام بمخرجات الحوار يعني، لأنه ما في أي ضغوط حقيقية، ما في كرت ضغط حقيقي الآن غير الشارع والمقاومة في الشارع اللي هم بيتعاملوا معاه بعنف مفرط.
نعم أستاذ شوقي عبد العظيم، أنا شاكر لك كثير على حديثك لراديو دبنجا.
شكرا يا عزيز، شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
في شرق السودان تم إغلاق مصنع ومنجم أرياب للذهب ومكتب الشركة في بور سودان أيضا بسبب خلافات إدارية، فسرها المواطنون في أرياب بأنها تهميش لابن منطقتهم الذي يعمل نائب المدير العام للشركة. الزميل محمد عبد الله التقى بالمواطن حيدر سراج الدين من منطقة أرياب والمتابع للأحداث هناك.
هو طبعا الخطوة دي كانت قبل فترة محضر لها، لأنه
الآن أنا داخل منجم أرياب ومناجم هساي أمامي المعمل الكسارة. الآن تم إغلاق البوابة الرئيسية للمناجم كلها. الآن الأهالي طبعا مطالبهم واضحة في وزير المعادن السياسة الجبهة. نحن قلنا يا أخي وزير المعادن جاي من هامش الآن يمكن بعد التغيير الحصل فيما النظر للناس المهمشة يعني يظهر إنه نفس السياسة القديمة اللي كانت تمارس ضد البسطاء الآن بنفس الشاكلة تمارس يعني. فالأهالي مطالبهم واضحة إنه عايزين نسبتهم في المسؤولية المجتمعية، عايزين ابن المنطقة اللي هو باشمهندس آدم محمد آدم هاغواب، لأنه يظهر إنه في تلاعب في عقود هو ما سمح بالحاجة دي، فالحاجة دي هي اللي سببت في الفتيل الأخير يعني. الأهالي كانوا دائما يقدموا المذكرات تلو المذكرات ويصبروا على القرارات الحكومية العرجاء وكده، لكن الزوف رأس جبل الجليد هو استهداف ابنهم في الشركة يعني. فالآن هو قرروا إنه يغلقوا المناجم ويغلقوا ما يطردوا الناس، لكن شنو يتم إغلاق المناجم وإقفال وإيقاف عملية الإنتاج يعني. أن تم إيقاف عملية الإنتاج من منجم هساي، الإيقاف المصنع بتاع سي آي إل، إيقاف المعمل، إيقاف الكسارة
طيب هو تعرض طبيعة الحاجة اللي تعرض لها شنو المدير ولا نائب المدير؟
المدير نائب المدير لشركة أرياب هو باشمهندس آدم محمد آدم هاغواب، هو في نفس الوقت مدير التخطيط الفني. فطبيعي إنه لما مدير الشركة ينزل إجازة يكلف حسب التدرج الوظيفي نائب المدير بتسيير أعضاء الشركة. فلخلافات سابقة الوزير كلف مدير نائب المدير المالي مدير بأعضاء شركة أرياب ومتجاهل النائب المدير الموجود يعني، وهو ده اللي اعتبروه لها إنه ده تهميش لهم، إخفاء لابنهم، تهميش لكفاءات وكده يعني.
بخصوص المكتب، مكتب الشركة في برسودان، هل تم إغلاقه أيضا ولا؟
تم إغلاق مكتب الشركة في برسودان بعد مخاطبة عملوها شباب الأمرار في برسودان، تحركوا أغلقوا مكتب الشركة في برسودان. أنا الآن في أرياب، وردتني عدة اتصالات أكدوا لي إنه تم إغلاق مكتب برسودان.
طيب المطالب اللي بوفقها يخلوا العمل يمشي شنو يعني؟ أبرز المطالب
الآن هم بيفكروا إنه ما في رجع من وزير المعادن. هم مطالبين بإنه يتم إغالة وزير المعادن نمرة واحد. نمرة اثنين يتم تعيين باشمهندس آدم محمد آدم هاغواب مديرا لشركة أرياب، تنفيذا لمبدأ التمييز الإيجابي لمناطق الإنتاج وكذا. فهم بيفتكروا إنه آدم هو بيقدر يحقق لهم رغبات وبيحقق لهم المطالب بتاعتهم، لأنه وصلوا لقناعة إنه ما في زول تاني ممكن يقدر يحققها لهم. لأنه الآن تقريبا تم رفع حوالي الثلاثة مذكرات في الفترة الفاتت. أرياب الآن أنا أديك نبذة مختصرة عنها، بتعاني من تهميش ممنهج في الفترة الفاتت. أهاليها بيعانوا من مخلفات التعدين المضرة بصحة الإنسان والبيئة. المناطق المجاورة لها في شركة أرياب وحول المناجم يكاد لا يكون في أي أثر لبنى تحتية، لغرة نموذجية، لكهرباء، لموية نظيفة، لغيره، ما في أي حاجة. عبارة عن نحن بنفتكره نهب لموارد باطن الأرض وتهميش لإنسان الإنسان العايش فوق الأرض.
يتعرض المتهمون في مقتل العميد بريما محمد آدم توباك ومحمد الفاتح عصام ومحمد الفاتح النونة للتعذيب وإساءة المعاملة داخل السجن. هذا ما أكدته عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الأستاذة إيمان حسن في حديثها للزميل الصادق زكريا.
أولادنا ديال المتهمين يعني متهمين يعني في قتل العميد
وده طبعا احنا عندنا رؤيه فيه اساسا ده تكتيبه كده، لكن بعد ذاك ودوهم السجن. السجن ده ذاته عنده لوائح وعنده ضوابط، في الحلقات بتاعت السجن مقاعدين لهم جنب الحمامات وطاقه الحمامات والباعوض وعقارب داخل الحراسه. الحد الادنى بتاع المعيشه بتاعت الانسان الكريم والمساله الصحيه ما متوفره، تمام. الغذاء ذاته ما متوفر، في رمضان اصلا ما كانوا بدون الاكل الكافي. يقول له المويه، يقول لك انت بدك قاروره بتاعت مويه صغيره، يقول لك تخش بها مواقد الحمام وتجي تتوضا بها. فدي كلها دي ضغوط، ضغوط نفسيه قصد منا انه يعني يخلوهم من حاجاتهم الاساسيه عشان ما يقدروا يطلعوا شارع او يخافوا او يمتنعوا اي شيء. ده غير الالفاظ اللي بيسمعوها، غير انه بيربطوهم بجنازير وحاجات، دي كلها ضغوط نفسيه بالمناسبه، ما سهله الحاجه دي بالمناسبه. يعني بيكونوا ما قادرين يعيشوا، بيكونوا عايشين في هاجس ما مطمئنين على اولادهم وخايفين عليهم وكده. وهسه اخر حاجه يعني ابسط شيء، يعني في قانون الاجراءات الجنائيه، هو اصلا ده حاجه اصلا مصر لديهم في قانون الاجراءات الجنائيه، في ماده بتقول لك انه المحبوس ده من حقه انه يتعرض على طبيب حتى لو ما تعزيز، لو عيان يتعرض على طبيب. النيابه بترفض الكلام ده، بترفض الكلام ده في تعنت واضح. والولد ما بيودوا اي واحد فيهم، ما بيودوا ولا دكاتره وما بيدوك اورنت 8 وما بيدوك كشف طبي وما بعدوك. فدي تبقى مشكله يعني هاجس للام وللاب وللاخوان وللاخوات وللمجتمع. ده زول انسان يعني ولد وزول، يعني زول ما كان زول ما بيرضى، يعني الانسان العادي كان انسان انسانيه الانسان ما بيرضى الكلام ده.
سامحني استاذه، يعني
خلي من اسرته
قبل ما نقول الحل شنو، يعني كده تكلم لنا حول المسؤوليه حول البحصل ده. يعني يكفي انه ضباط السجون يقولوا انه نحن مامورين، يكفي انه النيابه تقول انا موجهه انه اعمل كده، اللي بيتحمل المسؤوليه منه يعني؟ وهو بتبدا من وين تنتهي وين؟
والله المسؤوليه تبدا من 25 اكتوبر. دي المسؤوليه. الانتهاك الواضح الصريح تم يوم 25 اكتوبر 2021، وبعدها جاءت كل الانتهاكات. اذا كان النيابه العامه من صلاحياتها انها تفتح بلاغات وتكون رقيبه على التطبيق السليم للقانون وامر قبض الحاجه زي دي، هي ما بتعمل حاجه. اذا الناس دايره تقابل السيده النائبه العامه بتقدر تقابله، اذا عندها طلبات عند السيده النائبه العامه ما بيصير فيها. احنا عندنا طلبات، دايرين نفتح بلاغات في النيابات في انتهاكات صريحه، والشرطه وشرطه التحقيقات ونيابه التحقيقات من يوم 23/2 من الليلة النائب العام ما فصل الطلب ده، بل بالعكس يقول لنا امشي عدوا الطلب بتاعكم ده والغوه، اعملوا شكوى، اعملوا اذن بتاع شكوى. ده ما انتهاك، بيكون مسؤول منه، بيكون مسؤول رأس الدولة، المجلس السيادي كامل. لأي متظاهر حصل له انتهاك أو تعرض أو اعتقال غير مشروع أو قتل أو إصابة، الدولة مسؤولة، رأس الدولة والمجلس السيادي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
كشفت هيئة محامي الطوارئ في مؤتمر صحفي عقد في دار المحامين بالخرطوم يوم أمس الأحد عن عدد من الانتهاكات التي مارستها السلطات منذ انقلاب 25 من أكتوبر. في جولة السودان اليوم اخترنا مساهمة الأستاذة سعاد عبد الكريم التي تحدثت عن الاحتجاز غير المشروع للثوار وعمليات الإخفاء القسري التي تمارسها الشرطة على مستوى الرتب الكبيرة.
طيب، نحن عادة في محامي الطوارئ بعد كل موكب بنتحرك كجروبات في الشغل الميداني للحراسات والأقسام عشان نغطي الإفراج عن المحتغلين اللي هم عادة بيكونوا مقبوضين بموجب المواد 77 و 69 من القانون الجنائي لسنة 1991. لكن عادة لما نمشي الأقسام والحراسات ما بنلقى سوار ديل، لأنه عادة بيرفعون في دفارات وتاتشرات بدون لوحات تابعة للمباحث، وبيلفوا بيهم على عدد من الأقسام والحراسات حتى بعد ذاك هم يجيبوهم القسم الشمالي اللي هو دائرة الاختصاص بتاعت الموكب اللي احتغلوهم منه. هناك في القسم الشمالي لما نحن نمشي للضمانات عادة ما بدونا، ما يعني ما بسهلوا علينا مهمتي إنه نعرف عددهم كم، أسماءهم، نتصل على أهاليهم لإجراءات الضمان وكده. فيعني بنلقى يعني صعوبة بالغة في الوصول للمعلومات دي، وغالبا مرات بنضطر نرجع عشان بيقولوا ما تحروا معاهم، الوقت فات الليل أمسى كده، بنرجع بنجي تاني يوم بدري من الصباح، وده بيكون طبعا لوقت متاخر جدا يعني احتمال لحد 12 واحد. بعد ذاك لما نجي بكره الصباح بنلقى جزء منه يا رحلهم المباحث الفرعيه الخرطوم او تحقيقات بحري، وده كله ليش؟ لانه دي المنطقتين ما في زول بيقدر يصلهم بالساهل، لا محامين لا اهالي لا غيرهم ولا النيابه ذاتها. يعني نحن كان عندنا في 17/3 سوار احتقلون في الفرعيه، مشينا الفرعيه من الصباح عشان نعرف اسمائهم ونعرف الاجراء شنو المفترض يتعمل. العقيد اللي هو رئيس الفرعيه ذاته قال لنا نحن الفرعيه دي ما عندها اي علاقه بنيابه الشمالي، نحن ما استسلمنا ولا سمعنا كلامه. طوالي رجعنا للنيابه قدمنا طلب للنيابه، النيابه طلبت الاوراق. النيابه لما طلبت الاوراق جبناها للفرعيه، الضباط شالوا الطلب بتاعنا نحن المحامين ديل كرفسوه ورموه في السله، رفضوا يستجيبوا يعني لامر النيابه، وقال لنا امشي قولوا للنيابه نحن ما عندنا بيك علاقه، نحن تابعين للتحقيقات بحري. قلت لهم خلاص ادونا طلبنا، اصريت يعني انه لازم ناخذ الطلب بتاعنا. لما مشوا جابوا لي من السلم وكرفس وشلت وديته للضابط، قلت له انا ده ما طلبي، ده طلب محامي مروس ونحن محامين، ده ما الطلب بنقدمه لكم كده، ديل ضباطك كرفسوه ورموه في السله. المهم لما رجعنا ما وصلنا لاي حاجه مع النيابه، وقعدنا وقت طويل مع وكيل اول بنشرح له انه نحن عندنا زول هنا محتقل والحراسه دي نحن عندنا فيها محتقلين كده، ما قدر يعمل لنا اي شيء وكيل النيابه. في النهايه اصر انه يرسل واحد من افراد النيابه وكيل نيابه مختص يمشي للحراسه ويشوف في شنو هناك في الحراسه دي، وتقريبا ما وصلوا لاي حاجه. لانه بكره جينا المجموعه بتاعت السوار رحلوهم التحقيقات بحري، التحقيقات الجنائيه، والتحقيقات الجنائيه بحري دي قصه طويله طويله شديد، لو قعدنا نتكلم فيها اليوم كله ما حنصل لاي حاجه فيها، لانه نحن حقيقه ما عارفين ومش ما عارفين قلقانين عديل اللي بيحصل جوا في التحقيقات دي. نحن اللي عارفين انه في 21، لكن انا من خلال ترددي كثير على التحقيقات اعتقد العدد اكبر من كده، وربما المفقودين يكونوا موجودين هناك وما في زول عارفهم وما في زول قادر يصليهم. لانه بجد التحقيقات الفيدراليه دي حاجه براء، ما عندها اي علاقه بالنيابه ولا علاقه بامن ولا ما عندها اي علاقه بالدوله السودانيه. المهم التحقيقات دي نحن قدر ما نمشي نقدم طلب ما بخلونا نخش بصعوبه، انك ممكن ينادوا لك يعني انت كانك شنو ما محامي ولا شنو، مين بتجي في برا بيستلموا منك الطلب، ومرات بينادوا لك المتحري، مرات بيقولوا لك خلاص امشي نحن طلبك بيمشي، وطلبك بياخذ اكثر من 15 يوم، والزول المحتقل بيكون قاعد اكثر من 15 يوم مضروب مجروح ما معروف اللي بيحصل له شنو. ده بخصوص التحقيقات الفيدراليه. على العموم نحن الحاصرين انه عندنا في الطوارئ 21، وحاليا رحلوا منه جزء لسجن الهدى. انا عندي ناس هناك في سجن الهدى متواصله معاهم وعيانين يعني مضروبين، يعني بالواضح انه واحد ده وصل لانه اسمه خالد مامون خضر، ده اخته قالت لي جاته تشنجات شديده، ده بيكون من الكهرباء من الضرب من شنو ما معروف، يعني نحن لحد الان ما قادرين نصل له ولا نعالجه ولا نعمل له اي حاجه. اضافه لذلك ذكرتهم زميلتي الاستاذه ريحام اللي في سوبا، معظمهم برضه مضروب ضرب شديد، اذلال واهانه، حلق شعر بسكين بمطوى، الحرق، فبيضطروا شنو السوار هم في بعضهم زادهم يقوموا وحدين، يقوموا يعملوا اسعافات معاهم وحدين، طلبه بتاعين مختبرات، طلبه بتاعين صيدله، بتاعين بيطره بيقوموا بيعالجوا، وزملائهم الثانيين يعني لو محروق بيعملوا له الغيار براهم، يعني اللي بيطلع يمشي المستشفى بيقوم بيجيب معاه ادوات من المستشفى، علاج حبوب غيار الماده اللي بكبها للحروق دي، والحروقات دي ذاتها قالوا تمت بواسطه عوادم بتاعت التاتشرات، يعني بيوجهوا على السائر العادي بتاعت التاتشر لحد ما يحرقوا في ورف الخلفيه، وبيكون الحريق حريق كبير يعني من الدرجه يعني حريق كبير شديد ما حريق ساهل، يعني ما لدرجه انه هم بيقوموا بيعلقوا لهم لايه وما بيقدر يقعد ولا بيقدر يركض على ظهره كده.
بهذا نصل اعزائي لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، والى اللقاء.